الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد مجددا أن إيران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. ظريف يؤكد أن الشعب الإيراني يقابل الاحترام باحترام ولن يستسلم أمام الغطرسة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التوافق على ميثاق شرف يحرم تجاوز الثوابت الوطنية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أنه إذا عادت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها ستقوم طهران أيضا بتنفيذ تعهداتها. وقال روحاني أن إيران التزمت بتعهداتها في الفترة التي تنصل الآخرون عن تعهداتهم في الاتفاق النووي، مضيفا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه هذا الاتفاق الدولي. وتابع روحاني أن إيران استطاعت خلال السنوات الماضية من عبور الكثير من التحديات، مؤكدا أن إدارة ترامب فشلت في تحقيق أهدافها على الرغم من كل الضغوط التي مارستها ضد الشعب الإيراني. وللمزيد من الأضواء على كلمة الرئيس حسن روحاني نستمع إلى التقرير التالي.
كعادتها في كل عام وبمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الحكومة الإيرانية تستقبل أعضاء السلك الدبلوماسي في طهران لتجدد التأكيد على الثوابت الإيرانية حيال المستجدات. الرئيس روحاني أكد في كلمة له على أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تقم حتى الآن بأي خطوة إيجابية تجاه إيران، مشيرا إلى أن إدارة ترامب فشلت في تحقيق أهدافها على الرغم من كل الضغوط التي مارستها ضد الشعب الإيراني. روحاني شدد على أن إيران لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في المنطقة، واستطاعت خلال السنوات الماضية تجاوز الكثير من التحديات، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية هي من دعم الإرهاب وسنده لتهديد أمن المنطقة.
إيران لن تتوقف عن محاربة الإرهاب في المنطقة، وتعتبر التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى غير صحيح، لكننا نسأل أيضا عن الجهات التي دعمت الإرهاب وساندته بالسنوات الماضية وأنفقت عليه مليارات الدولارات لتهديد أمن المنطقة.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد على أن طهران وقفت أمام حرب ترامب الاقتصادية وتمكنت من الانتصار والصمود، وأكد على معادلات الشعب الإيراني تجاه التحديات.
اليوم الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى العالم هي أن الشعب الإيراني يقابل الاحترام باحترام متبادل ويرد على التهديدات والضغوط بالمقاومة، فكل من هدد الشعب الإيراني كان مصيره إلى مزبلة التاريخ.
عميد السلك الدبلوماسي في إيران السفير الفلسطيني صلاح الزواوي أكد أن الجمهورية الإسلامية تضع القضية الفلسطينية في أولوياتها، وأن الإمام الخميني قدس سره الشريف رفع القضية الفلسطينية وجعلها من أهداف إيران، مؤكدا أن الفلسطينيين سوف يستمرون بالمقاومة رغم كل الظروف.
أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة ازدادت قوة واقتدارا بعد استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وفي كلمة باحتفالية السفارة الإيرانية في بغداد بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي أن داعش هي صنيعة واشنطن، كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون رسميا أمام الكاميرات. هذا وتم على هامش زيارة رئيسي للعراق توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق. حول لقاءات ونشاطات رئيس السلطة القضائية الإيرانية خلال زيارته إلى بغداد، نستمع إلى تقرير مراسلنا هناك الزميل محمد سعيد.
التقى رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله السيد إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، وتم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي بين البلدين. ووقع رئيسا الادعاء العام العراقي والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي، فيما وقع وزير العدل العراقي ورئيس مؤسسة التفتيش العامة الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجالات التفتيش والرقابة. أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت بشأن السجناء لدى البلدين، ووقعها من الجانب الإيراني رئيس مؤسسة السجون. ومن المقرر أن يلتقي رئيسي أيضا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. إلى ذلك قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله رئيسي إن جماعة داعش الإرهابية، وكما قالت كلينتون، صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كلمة ألقاها السيد رئيسي باحتفالية السفارة الإيرانية في بغداد بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، إن الأعداء أثاروا مؤامرة بالمنطقة عبر فتنة صهيونية وأسلحة أمريكية وأموال سعودية، وأوجدوا المجموعات التكفيرية ضد المسلمين، لكنهم فشلوا أيضا. وتابع رئيسي إن المؤامرات الأمريكية بالمنطقة فشلت بفضل وعي الشعوب وبفضل حكمة قائد الثورة الإسلامية والمرجعية الدينية العليا بالعراق. محمد سعيد، مراسل إذاعة الطهران في العراق.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الشعب الإيراني يقابل الاحترام باحترام متبادل ويرد على التهديدات والضغوط بالصبر والمقاومة. وفي كلمة أمام السفراء الأجانب في طهران أضاف ظريف: شعبنا عانى كثيرا وتحمل الآلام وواجه الضغوط من دون مساعدة أجنبية، لكنه لم ولن يستسلم أمام البلطجة والغطرسة. وتابع ظريف في هذا اللقاء الذي تم بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية أن كل من هدد أبناء الشعب الإيراني على مر التاريخ كان مصيره إلى مزبلة التاريخ، لكن هذا الشعب ما زال شامخا. أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف الذي يزور موسكو حاليا مباحثات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، وتناول الجانبان الإيراني والروسي خلال اجتماعهما القضايا ذات الاهتمام بين البلدين، ومنها الأمور الأمنية والإقليمية والتعاون الثنائي بين موسكو وطهران. هذا وسلم قاليباف أمس الاثنين نظيره الروسي فيتسلاف فاليدين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي يونان الخامنئي موجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أكدت فصائل ولجان المقاومة الفلسطينية ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة. وفي بيان لها شددت الفصائل واللجان على حرصها الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية بعيدا عن سياسة التفرد والإقصاء. وتابع البيان أننا ما زدنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات وعلى رأسها الكفاح المسلح. نفذت قوات الحشد الشعبي العراقية عملية مشتركة مع القوات الأمنية العراقية في منطقة الزورة بمحافظة صلاح الدين لتأمينها من فلول تنظيم داعش وإبعاد أي خطر محتمل عنها. كما عثرت قوات الحشد على مخزن للأسلحة من مخلفات عناصر داعش جنوب مدينة سامراء، فيما فككت قوة أخرى 5 عبوات ناسفة في منطقة الصفرة بمحافظة ديالى. بدورها قامت قوة نهرية في اللواء 23 بالحشد الشعبي بعملية تجول واستطلاع باتجاه منطقة نارين وقرية العيون وسد حمرين لمتابعة تحركات الدواعش في المناطق المذكورة. المزيد عن الوضع الميداني في العراق في تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 24 إرهابيا في الأنبار ينتمون لداعش الإرهابية ضمن ما يسمى قاطعي الفلوجة والأنبار. على صعيد آخر، يتحسس العراقيون من التدخلات الدولية وخصوصا الأمريكية بقضاياهم، بينما يحاول بعض السياسيين المرتبطين بمشاريع خارجية الترويج للإشراف والتدخل الدولي في الانتخابات العراقية، ويرفض العراقيون أي إشراف خارجي على الانتخابات القادمة باعتبارها شأنا سياديا داخليا. واعتبر عضو مجلس المفوضية السابق صفاء الموسوي إشراف مجلس الأمن على الانتخابات المقبلة انتهاك للسيادة، مبينا أن الأمم المتحدة لها حق المراقبة وليس الإشراف. وقال الموسوي إن الانتخابات التشريعية هي شأن عراقي داخلي، ودستوريا الإشراف عليها عراقي فقط، لأن الإشراف خرق للسيادة والدستور العراقي. وأوضح الموسوي أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على سيادة البلد ومنع أي إشراف أممي على الانتخابات. لا يمكن لوطني أن يقبل إشرافا خارجيا على أمر سيادي كالانتخابات التشريعية، وما يروجه ذيول السفارات الأجنبية لا يقبله العراقيون إطلاقا. محمد سعيد، مراسل إذاعة طهران في العراق.
انتقد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام بشدة تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث، موضحا أن من يتوسط لإحلال السلام عليه أن يعدل من منطقه الأعوج. وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر إن غريفيث الذي يحمل الجنسية البريطانية يتصرف بمنطق السفير البريطاني عندما يصف أعمال المدافعين عن أنفسهم من أبناء الشعب اليمني بالعدائية. وأضاف عبد السلام إذا أصرت الأمم المتحدة على مقاربة الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان فهي تساهم في استمرار المعاناة لليمنيين. استشهد مواطن يمني وأصيب 5 آخرون جراء قصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على مناطق سكنية في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن. كما شن طيران تحالف العدوان غارة على محافظة الحديدة غرب اليمن في خرق جسيم لاتفاق السويد. وقالت مصادر ميدانية أن طائرة حربية لقوى العدوان شنت غارة على منطقة الكوعي بمديرية الدريهمي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. اندلعت اليوم احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان بما في ذلك ميناء البلاد الرئيسي وإقليم دارفور المضطرب. وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة تضم قادة حركات متمردة سابقة مكلفة بإصلاح الاقتصاد المتعثر الذي دمرته عقود من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والحرب الأهلية. وتعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم ونقص في العملات الأجنبية وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات، ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة. حول تداعيات تشكيل الحكومة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
اتجهت أنظار الشعب السوداني نحو مجلس الوزراء لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة وفق اتفاقية الوثيقة الدستورية، ويحدها الأمل لتكوين حكومة رشيقة تلبي جزءا يسيرا من تطلعات الشعب السوداني في أمنه ومعيشته. وجاءت التشكيلة الوزارية من 25 وزارة بزيادة 8 وزارات عن التشكيلة السابقة إرضاء لمعظم الأحزاب والمكونات السياسية والعسكرية في السودان.
هذا التشكيل قام على توافق سياسي جاء عبر مناقشات طويلة امتدت لشهور، والبوصلة الأساسية فيها كانت المحافظة على هذا البلد من الانهيار.
وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع حكومته الجديدة برنامجا اقتصاديا إسعافيا قصير المدى للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني. ولم يتغير شيء في السياسة الخارجية السودانية، وذات الحديث عن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
قضية التطبيع سوف يحسمها التشريعي، مجلس التشريعي هو اللي حيقول كلمة فيها. وأنا أفتكر هناك لما المجلس التشريعي يقول رأيه يبقى بعد ذاك في تقديري رأي ملزم لكل الناس في أي اتجاه يمشي.
قضايا شائكة تواجه الحكومة الجديدة، فبخلاف الضائقة المعيشية يبقى الملف الأمني حاضرا مع تنامي الاحتجاجات السلمية وغير السلمية في عدد من ولايات السودان.
الحرية والتغيير تحتاج أنه تتقدم وتلحق بالشارع، تلحق بصوت الشارع وتلحق بصوت الثورة، وتقدم برنامج سياسي حقيقي، ينزل برنامج اقتصادي حقيقي يخاطب قضايا الناس، تحل الإشكالات الموجودة، تشكل البرلمان، تخش في القضايا العدلية، تقدم الضالعين في قتل الشهداء وفي الفساد إلى محاكمات حقيقية ليس كما يحدث الآن.
ولا شيء في الأفق غير انتظار الأفعال للحكومة الجديدة وليس الأقوال.
وتبقى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني هي العقبة الكؤود للتشكيلة الوزارية الجديدة.
واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية، حيث نقلت اليوم عبر طائرة عسكرية وشاحنات معدات لوجستية إلى قاعدتها في منطقة الشدادي وحقل كونيكو للغاز بريفي الحسكة ودير الزور. وفي الأيام الأخيرة كثفت القوات الأمريكية من دعم قواعدها في مناطق الجزيرة السورية، حيث نقلت جنودا وتجهيزات وذخائر من شمال العراق إلى هذه المناطق. بدورها واصلت ميليشيات قصد المدعومة من القوات الأمريكية تكثيف عمليات المداهمة والاختطاف التي تنفذها في المناطق التي تحتلها، حيث أقدمت على اختطاف عدة مدنيين بينهم طفل في مدينة الحسكة وريفها. يواصل البحرينيون تظاهراتهم في الذكرى العاشرة لانطلاق ثورتهم تحت شعار ثبات حتى النصر، وذلك رغم تجديد القبضة الأمنية في مختلف مناطق البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للسجناء، منددين بالقمع الذي يواصل النظام استخدامه منذ 10 سنوات على ثورة البحرين التي انطلقت في فبراير شباط عام 2011. كما تنظم المعارضة البحرينية بهذه المناسبة فعاليات لتسليط الضوء على معاناة الشعب، إذ ترمي الفعاليات بحسب المنظمين إلى توجيه رسالة إلى داعمي السلطة بالكف عن دعم النظام في قمع المطالب الشعبية المحقة. أعلن دبلوماسي روسي أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة تعقدها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية، وذلك بسبب موقف الدول الغربية غير الودي أزاء موسكو. وأشار قسطنطين غافريلوف رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات التي تجري في فيينا إلى أنها المرة الأولى منذ 30 سنة التي لا يشارك فيها روسيا في الندوة التي تعقد كل 5 سنوات. وأوضح غافريلوف أن الأجواء الراهنة دفعت الجانب الروسي إلى رفض الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة بصفتها دولة تتولى حاليا رئاسة المنتدى. وأضاف أنه في ضوء ما يجري حاليا على حدود روسيا من تدريبات عسكرية وتحليق طائرات استطلاع، فإن وزارة الدفاع الروسية تعتبر مشاركتها في هذه الندوة غير مجدية. قتل 5 موظفين حكوميين أفغان بهجومين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول، هما الأحدث ضمن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين. وقال مسؤولون أفغان أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة تقل موظفي إدارة محلية للتنمية الاقتصادية جنوب كابول، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. ومن بين القتلى رئيس إدارة التأهيل الريفية الوطنية الذي كان مع رفاقه في طريق العودة إلى إقليم وردك وسط البلاد حيث مقر عملهم. وفي شرق العاصمة انفجرت قنبلة على جانب الطريق بسيارة حكومية، ما أسفر عن مقتل السائق. وفي رسالة نصية نفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن هجمات اليوم. اعترفت السلطات الأمريكية في تقرير حكومي أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت في التدهور الاقتصادي بفنزويلا وتسببت بعراقيل أمام العاملين بالمجال الإنساني هناك. ورجح التقرير أن العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي وبشكل أساسي عبر الحد من عائدات صادرات النفط الخام بشكل أكبر. وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد مجددا أن إيران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها. ظريف يؤكد أن الشعب الإيراني يقابل الاحترام باحترام ولن يستسلم أمام الغطرسة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد ضرورة التوافق على ميثاق شرف يحرم تجاوز الثوابت الوطنية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. في الساعة 1:25 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:56. تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:29. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 2:44. عند الساعة 3:01 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. القرآن ربيع القلوب يأتيكم في الساعة 3:46، يليه نزهة الخاطر. أناشيد مختارة في الساعة 4:05، وعلى مدى 1/4 ساعة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشع، وهو يتلو أحبة القرآن من بداية الآية 14 حتى نهاية الآية 29 من سورة الرحمن المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار.
فبأي إذا دعم الشعب الثورة فإنها تصبح في أمان. الإمام الخامنئي.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: جوانب من الحياة السياسية والجهادية للإمام الراحل آية الله العظمى روح الله المسوي الخميني قدس سره. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول شخصية تعتبر من الشخصيات المجددة في هذا القرن، ومصداقا من مصاديق عدة الله للمستضعفين بأن يرثوا الأرض بعد تحطيم الظالمين. تلك هي شخصية آية الله العظمى الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1409 للهجرة. تتعدد مجالات الحديث عن هذا العالم الجليل والقائد الكبير، فقد يمكن الحديث عن جانب علمه وفقاهته، حيث يعد ضمن فقهاء الطبقة الأولى من فقهاء الإمامية المعاصرين في معرفته الفقهية والأصولية والرجالية. وقد يمكن الحديث عن جانبه الفلسفي والعرفاني، حيث كان له يد طولة في هذا المجال، لكننا سوف نعطف الحديث إلى جانب آخر، وهو الذي تميز به عن عموم فقهاء الطائفة، وهو حديث مختصر عن تجربته الثورية والجهادية التي انتهت إلى إسقاط حكم جائر وإقامة حكم إسلامي في تجربة لم نعهد لها مثيلا بهذا النحو وبهذه الكيفية منذ قرون طويلة. في الجانب السياسي، أقصى ما تم الحديث عنه من قبل فقهائنا المعاصرين كان ينتهي إلى وجود ضوابط ودستور وبرلمان ورقابة على الوضع الموجود، كما كان في نظرية المحقق النائيني رحمة الله عليه في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، وكما كان في الحركة الدستورية المعروفة بالمشروطة. أما طرح أن يكون هناك إزالة لحكم الطاغوت بحسب التعبير القرآني وإحلال حكم إسلامي تحت قيادة الفقهاء مقامه ومكانه، وتطبيق ذلك عمليا كما حصل بالنسبة إلى تجربة الإمام الخميني الجهادية فهذا أمر لا سابقة له فيما نعلم. فلنبدأ في إشارات ومحطات لهذه الحركة الجهادية، عالمين بأننا لا نستطيع الإحاطة بتفاصيلها بل ولا بشرح كل مراحلها نظرا لسعة الحدث وشموله وضيق الوقت من جهة أخرى في حديثنا هذا. لنبدأ من البدايات عندما فتح السيد روح الله الخميني رحمة الله عليه عينيه في باكورة حياته على شهادة أبيه مقتولا بيد الإقطاعيين الذين كانوا يتصرفون في مناطق إيران تصرف الحكام على أثر ضعف الدولة القاجارية. الدولة البهلوية هي التي ثار عليها الإمام، قبلها كان الدولة القاجارية. الدولة القاجارية في نهاياتها أصبح النظام فيها منفلتا وفوضى، فكل صاحب قوة لا سيما من ملاك الأراضي والإقطاعيين كانوا يسيطرون على هذه الأرض ويفرضون هيمنتهم على من هو فيها ويفرضون الأموال والقوانين بحسب آرائهم، ومن كان يخالفهم كانوا يقتلونه. ومن أولئكم كان والد روح الله الخميني وهو آية الله السيد مصطفى الموسوي الخميني الذي عارض تلك الفئات المسيطرة فكان أن ضربوه بالرصاص. لذلك بدأ حياته وعمره 5 أشهر يتيم الأب لكي تلحق أمه بأبيه بعد فترة من الزمان. وهذا اليتم بدل أن يكسر نفس هذا الوليد كأنه زاد قوته وعزيمته وتحديه للظروف التي تحيط به. درس ضمن المقدمات والسطوح في الحوزات العلمية كما يدرس غيره، لكننا كما تحدثنا لن نمر على هذا المعبر أي الجانب العلمي نظرا لأنه بحث خاص بذاته ويحتاج إلى حديث فيه، وهل كان لديه آراء ابتكارية أو لا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. لنذهب إلى الجانب الحركي والجهادي في حياة الإمام الخميني الذي تبلور بشكل واضح مع مجيء السيد البروجردي رحمة الله عليه إلى قم المقدسة، وكان فيها السيد الخميني أيضا حينئذ، وكان ممن دعم وشجع على مجيء وبقاء السيد البروجردي وحث من يعرف على الإحاطة بهذا العالم والزعيم الكبير. السيد البروجردي كانت له مواجهات لا ترقى إلى مستوى المواجهة السياسية الشاملة مع البهلوي الأول والد شاه إيران رضا، اسمه رضا بهلوي، كانت في حدود مواجهته في أمر القضايا التي تتعلق بالأحكام الشرعية، القوانين التي تخالف الدين كان يرسل السيد البروجردي إلى شاه إيران رسائل ومندوبين تفيده بأن هذا الأمر ليس من صالحك ولا من صالح إيران وينبغي ألا يكون هذا الأمر. وكان رضا بهلوي إلى حد ما يلاحظ السيد البروجردي نظرا لقوته من جهة ولأنه لم يصعد المواجهة إلى أعلى مستوياتها. بعد فترة من الزمان الحلفاء ضمن إطار الحرب العالمية عملوا انقلابا على رضا الشاه، والد الشاه أو الشاه البهلوي الأول، لأنهم كانوا يحتملون أن يميل إلى هتلر عدوهم. وعندهم الإيرانيون لا سيما القوميون يقولون نحن جنس آري والألمان جنس آري، لسنا ساميين، وبالتالي فيجمعنا مع الألمان هذا العنصر، إضافة إلى بعض الحركات خاف منها الحلفاء أن ينسجم البهلوي الأول مع هتلر ويخلق لهم مشكلة، فعزلوه وأرسلوه إلى المنفى إلى أن مات. وهذه طبيعة الحكام العملاء الذين يستفيد منهم أربابهم المستكبرون، حتى إذا انتهت حاجتهم عزلوهم ورموهم كأعقاب السجائر. جاءوا إلى الحكم بولده محمد رضا، وكان شابا حديث السن في العشرينات عندما جاءوا به ونصبوه، بطبيعة الحال شاب صغير ليس له تجربة سياسية وليس عنده قوة شخصية كافية ولا يعرف مداخل ومخارج السياسة، ومن جهة أخرى لم يأتي بتفويض شعبي أو بدعم جماهيري، وإنما القوى الكبرى جاءت به ونصبته، فكان بالتالي طيعا لها ورهينة أمرها. هؤلاء جاءوا به لكي ينفذوا خططهم، ومن ذلك من تلك الخطط أنهم كانوا يريدون أن يفصلوا إيران عن وضعها الإسلامي وعن تأثير الحالة الدينية فيها، وأن يربطوها كطبقة مثقفة ونخب سياسية بالاستعمار. لذلك حاولوا أن يجعلوا الحركة البهائية مسيطرة على الدوائر العليا. الحركة البهائية هي عبارة عن دين ابتدعه البريطانيون وشجعوا أحد المسلمين واسمه بهاء الله على أن يعلن أن محمدا ليس خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وإنما أنا أيضا نبي من الأنبياء، وأن الدين لم يختم وهناك تشريعات جديدة، فأعلن عن دينه البهائي. الدين البهائي عندهم كتاب خاص، عندهم تساهل كبير في الأحكام الشرعية، عندهم إلغاء لبعض الأمور العبادية، طيب، وعندهم حالة من الانفلات المغلف بغلاف ديني، وهذا مثل الحكومات الأجنبية تحتاج إلى دين اللي ما يأثر شيء واللي الإنسان فيه يكون ممحو الشخصية. فكانوا يريدون أن هذه الطبقة، وقد شجع المذهب البهائي في إيران كثيرا على يد البريطانيين والأمريكيين، فلأجل هذا أمروا شاه إيران بأن يدفع بأنظمة لإقرارها في مجلس البرلمان حاصلها تنتهي إلى هذا الأمر. مثلا من القوانين أنه لا يشترط في حكام الولايات ولا الوزراء ولا الرؤساء للدوائر، لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، ولا يشترط أن يقسموا على القرآن، ولا يشترط أيضا أن يكونوا حتى ذكورا. لما يشيل شرط الإسلام وشرط القسم على القرآن، الحركة البهائية هنا تنتعش، أي واحد بهائي يستطيع أن يأتي ويقول نعم أنا بهائي وديني هو الدين البهائي، وهذا لا يمنعني من تولي رئاسة بلد معين أو ولاية إمارة ومنطقة معينة، بينما هذا كان موجود في الدستور أنه لا بد أن يكون مسلما وأن يقسم على القرآن ككتاب مقدس. لما طرح هذا من قبل شاه إيران وفي المجلس صارت الحوزة العلمية في حالة تموج. هنا سعى الإمام الخميني رحمة الله عليه وعدد من العلماء الواعين ممن كان في ركابه أو كان واعيا للقضية إلى إخبار الناس وإخبار علماء الحوزة عن خطورة وآثار مثل هذا القانون. قسم منهم ربما ما كانوا سامعين عنه، أو إذا سامعين عنه لم يكونوا يعرفون آثاره ونتائجه، لكن هذا خطير لأنه يهدد الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الإيراني، ويصير تقنين إلى وجود الحركة البهائية المخالفة للدين في الدوائر الرسمية وفي الولايات وفي الحكام. بل بعض وزراء شاه إيران كانوا بهائيين لكن لم يكونوا يتظاهرون رسميا بذلك. إذا أقر هذا القانون ذاك الوقت ما في مانع من التظاهر. قضية لا يشترط أن تكون امرأة، هذا أيضا ضمن خطة تغريب المرأة وحركة ما سمي حركة تحرير المرأة اللي بدأت في تركيا أتاتورك، وكانوا يريدون أن يأتوا بها إلى إيران على نفس المقاس. فصار هناك احتجاج، صار هناك كلام، صار هناك توجيه. الإمام الخميني رحمة الله عليه في سنة 1963 ميلادية في يوم العاشر من محرم اللي صادف بالتقويم الفارسي 15 خرداد، صعد على المنبر 42 بتقويمهم، صعد على المنبر وخطب خطبة عنيفة شديدة ضد كل السياسة الإيرانية التي تهدف إلى إلغاء الهوية الدينية والثقافية وبيع استقلال إيران، والتي كان ينفذها نظام الشاه في ذلك الوقت، وحذر النظام من هذا الأمر. بل أكثر من ذلك تحدث عن نظام إعطاء الحصانة القضائية للأمريكيين، وقال إن هذا باطل ولا يمكن أن يقبل به الشعب. نظام الحصانة القضائية يعني شنو؟ يعني لو أن شخصا إيراني شخصا أمريكيا ضرب أحدا، قتل أحدا، صدم أحدا، سرق أحدا، عمل بشخص إيراني مهما عمل، هذا لا يحاسب أمام محكمة إيرانية، ولا يحق للشرطة أن تقبض عليه، ولا للقضاء أن يطلبه، ولا لأحد أن يعاقبه، وإنما يسلم معزز مكرم إلى السفارة الأمريكية، وهي بكيفة تريد هي تحاكمة، تريد تدزه إلى أمريكا تدزه إلى أمريكا. في داخل إيران الأمريكي سواء كان دبلوماسيا أو غيره لا يلزمه أي قضاء ولا عقوبة. فرأوا أن هذا ما يحصل حتى في داخل أمريكا، يعني في داخل أمريكا الأمريكي أيضا لابد أن يحاسب هذا على ارتكاب جريمة أو قضية، هنا لا يستطيع أن يحاسبه في شيء. فخطب ضد هذا، خطب ضد تلك القرارات، وتفجرت حالة من الغضب والنقمة عند الجمهور الإيراني ضد هذه الخطوات التي يقوم بها النظام البهلوي الشاهنشاهي. صار هناك أحداث، الإمام الخميني بعدما خطب صار هجوم من قبل رجال الساواك أي المخابرات، ومن قبل الجيش على مدرسة الفيضية، وهي إلى الآن موجودة مدرسة دينية بجانب حرم السيدة المعصومة في قم. صار هجوم عليها، الطلاب اللي موجودون هناك ضربوا، أطلق عليهم الرصاص من فوق السطوح، الغرف اللي ساكنينها في الطوابق العليا ألقي ببعضهم إلى الأرض، مات قسم منهم. تصاعد الأمر بشكل شديد وعنيف. في نفس تلك الليلة أيضا جاءت قوة واعتقلت الإمام الخميني رحمة الله عليه. نص الليل حوطوا البيت، أخذوا الإمام إلى طهران على طول، وهناك بدأوا بالتحقيق معه في سجن قصر. الإمام الخميني كان شديد وقوي، قال أنا لا أعترف بهذا المحقق ولا بوراء ولا بالقاضي اللي وراه ولا بوزارة العدل والقضاء مالكم ولا بالشاه أيضا، هذه كلها أمور غير قانونية، ولذلك أنا لا أجيب عن أي سؤال على الأطلاق. وظل مصرا على ذلك. ترددت كلمات في تلك الفترة أنه هناك نية من قبل المؤسسة الحاكمة أن تصدر حكما بالإعدام على الإمام الخميني رحمة الله عليه، ضمن الأعراف الدستورية اللي موجودة، مو قانون، هذا أعراف دستورية موجودة هناك في إيران، أن الفقيه المجتهد لا يمكن إعدامه، هذا فقيه مجتهد لا يمكن إعدامه. فصار تعاطف العلماء والحوزات العلمية مع الإمام الخميني رحمة الله عليه من هذه الجهة، أن هذا فقيه مسلم ومجتهد كبير ولا يمكن أن يمس بسوء. طيب، هو الإمام الخميني أيضا رفض أن يتفاعل مع التحقيق والقضاء وأن يتجاوب معهم. من جهة ثالثة، عموم الناس بدأوا في مظاهرات على أثر ما جرى في الفيضية وعلى أثر اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه. كل هذه الظروف أدت إلى أن تقوم السلطة الحاكمة الشاهنشاهية بالإفراج عن الإمام بعد فترة قريبة من الزمان، أطلق سراحه ورجع إلى قم. في قم مكث سنة وهو متابع لهذا النضال والعمل بالإضافة إلى الدراسة الدينية، ولكن بعد جنين الثورة بدأ يتكون من تلك الحادثة بشكل واضح وبدأ ينمو تدريجيا. في السنة الثانية وبنفس المناسبة في إحيائها، الإمام الخميني رحمة الله عليه خطب خطابا أعنف من الخطاب السابق ضد شاه إيران، ووجه تحذيرات للحكومة وللشاه في ذلك الخطاب. طبيعي هؤلاء لم يتوقفوا، قامت قوة بنفس الطريقة في جوف الليل، أخذوا الإمام الخميني رحمة الله عليه ومعه بعض أقاربه ومنهم ابنه، وأخذوهم من بيته مباشرة إلى مطار طهران الدولي، مطار مهرآباد. هناك كانت طائرة عسكرية جاهزة لكي تسفر الإمام الخميني رحمه الله إلى تركيا بعد اتفاق بين الحكومة التركية اللي كانوا عسكر يحكموا ذاك الوقت وارتباطاتهم مع الأمريكيين، باتفاق بينهم وبين الحكومة الإيرانية أن يسفر هذا الإمام إلى تركيا. نزل في تركيا ثم حولوه إلى منطقة بورصة، بورصة من المناطق السياحية وفيها شيعة لأهل البيت، وفيها أيضا مسجد، على الأقل نحن زرنا مسجدا هناك لشيعة أهل البيت عليهم السلام، والذين هم هناك يعرفون أين كان سكن الإمام رحمه الله في تلك الفترة في منطقة بورصة. فبقي في هذه المنطقة مدة سنة كاملة. كان من نتائج هذه الفترة أن كتب كتاب الرسالة العملية، كتاب تحرير الوسيلة باللغة العربية، رسالته العملية في الأحكام. بعد مرور قريب سنة من ذلك صار القرار أن يسافر إلى العراق، ما كان تسفير هالمرة وإنما كان سفرا من تركيا إلى العراق وللذهاب إلى النجف. الأوضاع في ذلك الوقت في العراق ما كانت تمنع من مجيء الإمام الخميني رحمة الله عليه، فانتقل إلى العراق في حدود سنة 1965 ميلادية. انتقل إلى النجف الأشرف، بدأ درسه الاعتيادي باعتبار واحد من العلماء والفقهاء فبدأ يدرس في مسجد يسمى مسجد الشيخ الأنصاري رحمه الله في النجف الأشرف، واجتمع حوله الطلاب الذين يعرفون شخصيته. كان من دروسه المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع تدريس بحث الحكومة الإسلامية أو ما عرف بنظرية ولاية الفقيه. هل يجب في هذا الزمان السعي لإقامة الحكومة الإسلامية أو لا؟ أو لازم واحد ينتظر إلى ظهور الإمام الحجة؟ هناك روايات متخالفة متعارضة، كيف يمكن لنا أن نخرج بنظرية في هذا المجال؟ وما هي حدود اختيارات الفقيه العادل في هذا الزمان؟ الإمام الخميني بدأ سلسلة دروس على مستوى البحث الخارج في الفقه بعد بحثه لكتاب المكاسب. هذا البحث عادة يطرحونه على هامش أحد البحوث في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله، فطرح هذه المباحث، طبع الكتاب، عبر عن نظريته وعن فكرته أنه لابد وأن يسعى العلماء في هذا الزمان لإقامة الحكومة الإسلامية. رد الشبهات، رد الإشكالات، وطبع هذا الكتاب وانتشر، وكان يمثل أول دراسة في هذا الموضوع من هذا النوع في العصر الحديث فيما نعلم. بعدها بفترة طبعا ظل تواصل الإمام الخميني عليه الرحمة مع الفئات المجاهدة. الآن صار في العراق بإمكان حتى الذين كانوا في أوروبا، في أمريكا، الاتحادات الطلابية، الجماعات المجاهدة في مختلف الأماكن، أن يتواصلوا مع الإمام الخميني في العراق في الوقت الذي كان يعسر عليهم ذلك في إيران، نظرا لأنهم مطلوبون أو مطاردون. صار الآن أكو شيء من الانتشار العالمي بالتدريج، وهكذا في البلاد العربية أيضا تفاعلت المنطقة العربية من علماء، قسم منهم وقسم مثقفون، تفاعلت مع الحركة الجهادية للإمام الخميني رحمة الله عليه، حركات إسلامية تفاعلت معه، علماء مفكرون مع هذه الحركة، وأعانوا قدر استطاعتهم هذا التوجه. استمر هذا الأمر إلى سنة 1977 ميلادية. 1977 توفي ابن الإمام الخميني آية الله السيد مصطفى، وهو عالم محقق، يستطيع الإنسان أن يطلع على مقدار علميته من خلال كتبه، وبحمد الله كتب كتبا كثيرة تخصصية في الفقه والأصول وتعرب عن علمية قوية. توفي فجأة هكذا، البعض عد هذا نوعا من الاغتيال بالسم من قبل أعوان الشاه، ويقيمون على ذلك بعض القرائن والشواهد، والبعض الآخر يقول لا، القضية طبيعية، مات بأجله من غير فعل فاعل خارجي. على أي التقديرين تحولت مجالس التأبين والفاتحة التي أقيمت في إيران له إلى مهرجانات كبيرة سياسية فيها إعلان الولاء للحركة الجهادية والثورية التي يقودها الإمام الخميني رحمه الله ومن معه من العلماء، وإلى موقف مضاد وبراءة من سياسات النظام الشاهنشاهي، وكانت تتنقل من مكان إلى مكان، فترة في قم، فترة في أراك، فترة في إصفهان، فترة في كذا، فهذه كانت بمثابة الشرارة التي تنتقل من بلد إلى بلد وتفعل فعلها.